والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وأعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا عند الكلام على الأسانيد وألفاظ الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل، وغسلها ذلك إنما هو من انقطاع حيضها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنه دم عرق، فهذا الدم كدم كسائر الدماء لا يوجب غسله، لا يوجب الغسل على المرأة، وإنما يجب على المرأة المستحاضة الوضوء على أرجح الأقوال. وهذا هو مذهب الجماهير سلفا وخلفا، أن الواجب على الحائض الاغتسال، فإن استمر الدم وأصبحت مستحاضة سواء تميز أو لم يتميز، ولكن للمتميزة أحكام وللمعتادة أحكام وللمبتدئة أحكام. عندنا إخواني ونحن طلبة علم ينبغي أن نعرف عبارات العلماء في هذا الباب، وسيأتينا شيء من القواعد الكلية. الحيض من النساء أربعة أقسام: الحائض مع الاستحاضة، يعني في تداخل الأمور. النوع الأول المتميزة، تتداخل دم الاستحاضة مع دم الحيض ويتميز الدم، هذا ماذا يسمى؟ المتميزة. النوع الثاني المعتادة، يتداخل الحيض مع الاستحاضة ولا تحصل التمييز، فهذه ترجع إلى عادتها، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم. متى تلجأ المرأة إلى الأمر المعتاد عندها؟ متى؟ لما يستحيل التمييز، لما يتعطل أن تكون متميزة. هذا مذهب الجماهير، هذا هو الصواب، وهذا الذي دلت عليه النصوص كما سيأتي معنا إن شاء الله. بينما الإمام أبو حنيفة فقط قال: المرأة وإن تميز دمها فإنما تنتظر بقدر حيضتها. فعند أبي حنيفة لا يوجد متميزة، يوجد معتادة، أي إن اختلط دم الحيض مع الاستحاضة عند أبي حنيفة تنتظر مدة عادتها قبل طلوع المرض عليها، والاستحاضة مرض. هذا النوع الثاني. النوع الثالث مشكل، والرابع أشكل. النوع الثالث المبتدئة، امرأة حاضت لأول مرة لم يسبق لها حيض، وفي أثناء حيضتها الأولى اختلط عليها الحيض بالاستحاضة، في أول حيضة أصبح ينزل عليها حيض واستحاضة، ما هو حكمها؟ هذا أمر مشكل عند العلم، فتأتي غمضة من كلام الشارح، ونذكر إن شاء الله تعالى حكمها والراجحة من ذلك. هذا النوع الثالث. النوع الرابع المتحيرة، النوع الرابع المتحيرة، تارة تكون هكذا وتارة هكذا، تارة متميزة تارة معتادة، تختلف عليها الأشياء. المتحيرة من أصعب المسائل والصور في الحيض، وهي مضبوطة وتلحق بالمتميزة، فإن لم تقدر أن تميز تنتظر عادتها. أحكام المتحيرة مشكلة، ألف فيها عالم من علماء الشافعية هذا المجلد فقط في أحكام المتحيرة، لخصه الإمام النووي في مقدمة المجموع. صاحب هذا المجلد هو الإمام أبو محمد بن عبد الواحد بن ميمون الدارمي الفقيه الشافعي، المتوفى سنة 448. لخصه بتمامه الإمام النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الأول من المجموع. قال ولبعض أصحابنا كتاب جيد في المتحي في أحكام متحيرة وهذه أهم مسائله ولخصه. هذا الكتاب الدارمي صاحبه ليس هو الدارمي شيخ الإمام مسلم، ليس هو شيخ الإمام مسلم أبو محمد محمد بن عبد الرحمن الدارمي، ذاك متقدم على هذا، ذاك متقدم على هذا. وهناك دارمي ثالث الذي رد على بشر المريس العنيد عثمان بن سعيد صاحب الرد، ذاك آخر ثالث غير هذا. هؤلاء ثلاثة كل منهم يقول المخرجون في كتبهم أخرجه الدارمي، أو يقولون عن عثمان بن سعيد والدارمي صاحب السنن، أما هذا فلا يسند، وإنما هذا ينقلون عنه فقط في أحكام المتحيرة. لكن الآن بعد هذه المقدمة في أحكام النساء أو أقسام النساء إن اختلط الحيض مع الاستحاضة بالنسبة إليهم، نأتي إلى بعض التفريعات المهمة ورؤوس المسائل الكلية التي تعرض لها الشارح الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم. فرغنا في الدرس الماضي من أن المستحاضة توطأ وهذا هو الراجح وأن من منع ذلك مخطئ، والمستحاضة وذكرنا جملة أيضا من الأحكام، والواجب على المستحاضة أن تتوضأ، هذا هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضئي. وهنالك مذهب ومذهب المالكية يقولون بما أن الشرع لم يوجب عليها غسلا وهذا الدم خارج من الفرج فإذا لا يجب فيه الوضوء، فمذهب المالكية فقط أن المستحاضة لا شيء عليها، وهذا مذهب مرجوح ليس براجح. وبعض أهل العلم بل بعض الصحابة والتابعين أمروها بالاغتسال لكل صلاة، ومنهم من أمرها بالاغتسال للوقت أوقات الصلوات عند ضرورة ثلاثة، وقت الفجر الوقت المستقل، ووقت الظهر والعصر وقتا واحدا، ووقت المغرب والعشاء وقتا واحدا. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حنة في بعض الأحاديث وحسنها بعض الحفاظ منهم شيخنا رحمه الله في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، قال لها أخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي، فتغتسل غسلا بالوقت، وهذا الأمر على وجه الندب وليس على وجه الوجوب. هذا الأمر على وجه الندب، لو أن المستحاضة اغتسلت لكل فرضين وأخرت الأول وعجلت الثاني فيما يقبل الشركة، لا يجوز لها أن تؤخر الفجر، تقدم الفجر وتؤخر العشاء فهذا لا يقبل الشركة، ولا أن تؤخر العصر وتعجل المغرب فهذا لا يقبل الشركة، الشركة الذي يجوز فيه الجمع الذي يقبل الاشتراك الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة، تقدم الأول وتؤخر تؤخر الأول وتقدم الثاني وتغتسل، هذا على وجه السنية. بعضهم أوجب عليها غسلا تخرفه، فورد في بعض الآثار تغتسل من طهر إلى طهر، تخرفه بعضهم فقال من ظهر إلى ظهر. ونبه على هذا التحريف الإمام أبو داود سنن وتبعه جمع على رأسه البيهقي وغيره، ولذا أصبح عندنا قول بناء على هذا التحريف أن المرأة تغتسل من صلاة الظهر وصلاة الظهر، هذا قول ضعيف. ومنهم من قال تغتسل لكل فريضة، والآثار الواردة في ذلك الأحاديث كما قلت هي فقط على وجه الندب وليس على وجه الوجود، وإن روي الوجود عن بعض الصحابة، لكن الظاهر أن أمرهم ليس أمر إيجاد وإنما هو أمر إرشاد، والله أعلم. بس ما تتم الكلام النووي.
قال وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.
إذا هذا الغسل واحد، مروي عن علي بن مسعود بن عباس وعائشة وجمع من التابعين.
قال وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء ابن ابي رباح انهم قالوا يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة.
بنذكر مذهب الشافعي. لماذا؟ لانه يقرره. وما ذكر مذهب الشافعي لانه هو يقرر مذهب الشافعي. وقلنا لكم اكثر من مرة ان المذهب عند الشافعية ما اجتمعت عليه كلمة النووي وكلمة الرافعي. كانوا شيخان عند الشافعية. الشيخان عند الشافعية النووي والرافعي. فاجتمعت كلمتهما فاجتماعهما هو المذهب. وإن خالف قول محمد بن إدريس صاحب المذهب. هذه قواعد درج عليها المتأخرون. ولذا يا إخواني أحيانا تحرير المسألة من الدليل أسهل من تحرير قول المذهب. أحيانا تحرير المسألة من الدليل أيسر من تحرير المسألة في المذهب، ولا سيما في مذهب مالك أو مذهب أحمد. وأحمد تكثر من الروايات، وهذا يؤكد ويدلل أن العلم قائم على البحث، وأما ما استقر عليه المتأخرون هو في الحقيقة استقرار بقواعد كلية وليس في مسائل جزئية، كما درسنا سوية في الدورة الأخيرة لما تكلمنا على كل مذهب كيف ابتدأ وكيف نما وعلى ما استقر وما هي المتون المعتبرة في المذهب. تعرضنا لهذا في الدورة الأخيرة. نعم.
قال وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس. وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا.
وهذا الغالب أقوالهم ليس من وجه الوجود بل من وجه الإرشاد. نعم.
قال وعن المسيب والحسن قالا.
وعن ابن المسيب. عن سعيد بن المسيب. ينبغي أن يذكر ابن قبل المسيب. المراد هنا عن سعيد بن المسيب أو ابن المسيب. الوجهان جائزان. وكان يقول سيب الله من سيبا. ما كان يحب أن يقال له مسيب. كان يحب أن يقول مسيب. نعم.
قال وعن ابن المسيب والحسن قالا. تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائما والله أعلم.
هذا في الحقيقة كما قلنا تفريق من طهر إلى طهر. ولذا قال الإمام أبي داود في السنن على إثر رقم حديث رقم 301 قال قال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر. حديث المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر. فطلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. وقد تابع مالكا على هذا القول جمع منهم سعيد بن عبد الرحمن وهيد بن عبد الملك فقال انما هو من طهر الى طهر. وانما قال مالك ذلك رحمه الله تعالى لانه لم يكن بوقت الظهر معنا يقصد اغتسالها. لماذا الظهر؟ لماذا ما هو العصر او المغرب؟ لماذا قال من ظهر الى ظهر؟ الا يوجد معنى لهذا الامر. ولذا راى ان اللفظ قد تحرف عن ابن المسيب رحمه الله تعالى. نعم. التفصيل يوجد تفصيل جميل في عين المعبود الجزء الاول في 494 وفي المنتقى شرح مطأ مالك للباجي الجزء الاول في 527 فيه مؤيدات لان هذا تفصيل لتحريف من طهر الى طهر ومن ظهر الى ظهر. هذا يسمى تصحيح ام يسمى تحريف؟ هذا يسمى تصحيح. التصحيح النقط حيان حبان حنان هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى تصحيفا. حديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو معتكف. ابن لهيعة حرفه فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. والحديث احتجر يعني اخذ حجرة اخذ مكانا بناء اخذ خيمة احتجر احتجم. هذا ماذا يسمى؟ يسمى ايش؟ تحريف. لما يتغير الحر عند المحدثين يسمى تحريف. ولما يتغير النقط يسمى ايش؟ تصحيح. اي نعم. والامثلة كثيرة جدا وهنالك امثلة نافعة مضحكة مفيدة نافعة في مقدمة توضيح المشتبه لابن ناصر الدين على التحريف خاصة. قال كان الشافعي يحب ان يكون المؤذن صبيا. خدم صبيا قال حتى يحصل ان يصعد الدرج. والحديث كان يحب ان يكون المؤذن صيطا وليس صبيا وانما صيطا. ما معنى صيطا؟ اي صاحب صوت مرتفع. فحرفها فلما سئل لماذا صبي علل ذلك علل الخطا فقال حتى يحسن حتى يصعد الدرج بسرعة. نعم. ومثل هذا كثير جدا، والمحدثون لهم تصحيفات، ومن أحسن وأوعب من اعتنى بأخبار المصحفين وبتصحيفاتهم الإمام أبو الإمام العسكري أبو هلال العسكري، له كتاب جميل جدا اسمه تصحيفات المحدثين، مطبوع في 3 مجلدات، وله مجلد أيضا مطبوع بعنوان أخبار المصحفين في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق، عن التحلق يوم الجمعة، فكان بعض المحدثين لا يحلق يوم الجمعة أبدا، فلما سئل قال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن حلق يوم الجمعة؟ النبي نهى عن حلق، وقال عن حلق، فترك حلق شعر يدنه يوم الجمعة بناء على إيش هذا يسمى تحلق التصحيف، هذا يسمى الحق هذا والحق هذا، حلق الحلق رسم ضبط خلاف الضبط، ومثل هذا كثير وكثير. وألف بعض معاصرينا كتابا جميلا سماه التصحيف، سماه التصحيف وأثره في الأحكام الفقهية. ومن أجمل الأمثلة المذكورة أن المعلق على التمهيد لابن عبد البر زعم أن ابن عبد البر مرجئ، زعم أن ابن عبد البر مرجئ لأنه ذكر مذهب أبي حنيفة في رجاء صاحب الكبيرة ثم قال وبه أقول، هذا كلام ابن عبد البر، فهو قرأها وبه أقول، قرأها وبه أقول، فكتب ثالث بعد وبه أقول، قال ومن هذا يظهر أن ابن عبد البر مرجع، ثم لا حول القوة إلا بالله، لا شرف أول ظلم يقع على ابن عبد البر، ولا حول القوة إلا بالله. نعم نكمل.
قال ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب، فلا يجب إلا ما ورد الشرع بإيجابه، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي.
هذا إخواني حديث مهم، نتأمل هذا الحديث، وهو عمدة كلام الفقهاء على أحكام الصحابة، قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم فعل الصلاة وتركها على الإقبال والإدبار، ولازم ذلك أن يكون الإقبال والإدبار معروفين، وأن يكون معروفين للصغير والكبير وللجاهل والعالم، لأن أن يكون معروفين لكل امرأة. فالنساء كما قلنا الأصل فيها إن تميز الحيض من الاستحاضة ماذا تفعل؟ تفرق في وقت الحيض، وفي وقت الاستحاضة تصلي، وعلى هذا تكون علامة المميزة أنه إذا أقبل الدم أي أقبل بدو الدم الأسود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف أو قال يعرف، ويكون علامة الإدبار ما هو بصفة الاستحاضة، فأن ترى الطهر، وإن لم ترى الطهر أن يتغير لون الدم أن يتغير رائحة الدم، هذا في حق المميزة. وأصل الألفاظ التي تؤكد وترجح مذهب الجماهير عدا مذهب أبي حنيفة من أن المرأة يجب عليها إن كانت متميزة أن تعلق الحكم على تميزها لا على عادتها خلافا لأبي حنيفة، أصل الأدلة لفظ لأبي داود أخرجه في سننه في موطنين برقم 283 ورقم 301، وهو عند ابن حبان في صحيحه الجزء الثاني صفحة 318، قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. إذن متى تمسك المرأة عن الصلاة؟ بتمييز الدم. وكذلك يقوي هذا المذهب رواية أم حبيبة في آخر هذا الباب الذي نقرأه في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كنت ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أما الرد إلى الأيام فهذا يكون عند عدم التمييز، وإلا ردت إلى العادة، هذا هو الراجح، وسيأتينا كلام على الرد بالتمييز على الرد العادة، سيأتينا كلام إن شاء الله عند كلام الشارح عن المبتدئة. نعم.
قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقضاء حيضها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت. حسن.
حقيقة الإمام أبو داود، ونذكركم بشيء قد جملناه سابقا، لو أني رأيت أبا داود سليمان بن أشعث السجستاني لقبلته من بين عينيه ومن رأسه بإراده الأحاديث الضعيفة في سننه، ليس صحيحة، بإراده الأحاديث الضعيفة في سننه، لأن له فيها شرطا تخدم طالب العلم خدمة عظيمة جليلة يتوفر عليه وقتا كبيرا. أبو داود يذكر أدلة جميع المذاهب جميع الأقوال، ولكن له شرط يدلل على إمامه. إذا قال: من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. أبو داود لما يؤمن على باب وتكون هذا الباب لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، شرطه أن يورد لك أصح ما ورد في الباب، أرجى الأسانيد وأقوى ما يمكن أن يستدل به، فإن لم يثبت الذي عند أبي داود فغيره مما هو خارجه تحت هذا الموضوع أضعف منه. يعني أبي داود يقول لك يا طالب العلم هذا الإسناد ابحث، إن لم يثبت عندك في هذا الباب حديث فاعلم أن أرجى وأصح ما ورد تحت هذا العنوان هذا هذه الأحاديث، لن تظهر بأحسن منها. هذا أمر مهم جدا لطالب علم الحديث، والأهم لطالب علم الفقه. إذا العلماء الثاني يقولون: طالب العلم إن أراد أن يتبحر في العلم وأن يصبح عالما فلا بد أن يقرأ الكتب الستة، فإن أراد أن يتبحر في علم الحديث فلا بد أن يتقن الصحيحين إتقانا شديدا، يرجع يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم قراءة متفحصة متمعنة يقف فيها على الدقائق والعلل، ولماذا قدم ولماذا أخر ولماذا حدث ولماذا اللفظة هذه سقطت من الصحيح وما شابه. وطالب العلم إن أراد أن يتبحر في الفقه لا بد أن يفصل في قراءة سنن أبي داود، وأن ينظر في الأبواب، وأن يدقق في السنن تدقيقا زائدا. نذكر مثالا على وجه العجلة: الغسل للمستحاضة، الغسل للمستحاضة. ماذا قال صاحبنا هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ قال: بين الضعف أبي داود. حقيقة أبي داود أورد الأحاديث كل ما ورد في الباب، لكنه رحمه الله تعالى أورد أبوابا جميلة فيها أدلة لكل المذاهب. فمثلا الإمام أبي داود بوب على الأحاديث المعنية التي عناها الشارع الواردة في سننه من رقم 288 إلى رقم 293 بقوله: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، باب من رأى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. ثم بوب على حديث رقم 294 بقوله: باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما. هذا قول آخر الفقهاء بوب عليه بابا. ثم برقم 297 بوب باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر، ثم بوب فقال باب من قال المستحاضة تغتسل من طهر إلى طهر. كان توفر عندنا أربعة أقوال، أورد الأدلة كلها، ثم قال باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الطهر، ثم قال باب من قال تغتسل بين الأيام، ثم قال باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. هذا قول من؟ قول مالك. ومالك وجد لفظا من حديث حنة في ألفاظ مجملة تسعفه أن يقول بقوله. فأتى أبو داود بأدلة جميع الأقوال خلاف بخاري. بخاري يذكر مذهبه في ذلك، إذا قال عن البخاري فقهه في تراجمه. وقد تكون الصلة بين الحديث والتبويب صلة خفية، فمثلا في كتاب الصلاة في صحيح البخاري باب الصلاة قدام النار، وذكر حديث عرضت علي اليوم الجنة والنار وهي في الصلاة في القبلة، فقال بما أن الله عرض النار على النبي في الصلاة إذا يجوز الصلاة قدام النار. هذا باب ما يذكر في بال أحد إلا في بال فقيه بليع. فالبخاري فقهه في أبوابه، أبو داود ليس همه الطبيب الفقه، همه ذكر أدلة كل قول، وهمه أن يبرز أصل الأدلة لكل قول. فإذا هذا الدليل ما صح لا تبحث عن خارج سنن أبي داود، إن باب أولى لا تجد. ولذا طالب علم الفقه ينبغي أن يعتني في أبحاثه وفي قراءاته وفي مطالعاته بسنن أبي داود وبشروح سنن أبي داود. الله أعلم. قوله عن الشارح قال وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود على الأبواب التي ذكرناها، والبيهقي أوردها البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 355 و356، قال التي فيها الأمر بالاغتسال في كل صلاة لم نثبت فيها شيء. ما الذي ثبت في هذا الباب؟ فعل الصحابة، فعل حنة كانت تغتسل لكل صلاة، وهذا الاغتسال سنة، وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حنة وبعض المستحاضات في بعض الأحاديث كما قلنا بالجمع الصوري. الجمع الصوري تؤخر الصلاة الأولى وتقدم الصلاة الثانية، فكل صلاة تقع في وقتها وتكون الصلاتان مجموعتين صورة لا وقتا في الصورة، هذا يسمى الجمع الصوري عند أهل العلم، وهنالك جمع حقيقي. قال أن النبي أمرها بالغسل فليس فيه شيء ثابت. قال وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، إضافة في الحديث، والبيهقي تكلم على هذا في السنن في الجزء الأول صفحة 356 أورد الحديث وضعفها، وممن ضعفها قبله أبو زرع الرازي كما نقل عنه ابن أبي حاتم في كتابه العلل وغيره. نعم.
قال وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها، وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. قال ولا شك إن شاء الله تعالى أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها، هذا كلام الشافعي بلفظه. وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهما، وعباراته متقاربة والله أعلم.
كلام الشافعي السابق في الأم. نعم.
قال وأعلم أن المستحاضة على ضربين، أحدهما أن تكون ترى دما ليس بحيض ولا يخلط بالحيض كما إذا رأت دون يوم وليلة.
هذا النوع هذا خطوة المستحاضة العادية، حيض استحاضة في غير وقت الحيض، فهذه مستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يجوز لها البتة أن تترك الصلاة. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني
الضرب الثاني أن ترى دما بعضه حيض وبعضه ليس بحيض، لأن كانت ترى دما متصلا دائما أو مجاوزا لأكثر الحيض، وهذه لها ثلاثة أحوال.
إذن النوع الثاني يقع اختلاط بين الحيض والاستحاضة، فهذه أقسام. هذا النوع الثاني أقسام، نسمع هذه الأقسام.
قال أحدها أن تكون مبتدأة وهي التي لم ترى الدم قبل ذلك، وفي هذا قولان للشافعي أصحهما ترد إلى يوم وليلة، والثاني إلى ست أو سبع.
هنالك أقوال في هذه، امرأة حاضت لأول مرة واختلط حيضها باستحاضتها، هذه تسمى مبتدأ. هذه حكمها قال قولان عند الشافعي، وفرقنا بين القولين والوجهين والروايتين عند الفقهاء. قال أصح القولين أصحهما ترد إلى يوم ليلة. كيف ترد إلى يوم ليلة؟ يعني تترك الصلاة يوم ليلة ثم تصلي؟ لا، أنا الآن إخواني لا أقرر الراجح، أنا الآن سأذكر لكم مذهب الشافعي، والذي أراه أرى الراجح خلافه، أرى الراجح خلافه. مذهب الشافعي أكثر الحيض عند الشافعي كم؟ أكثر الحيض عند الشافعي 15 يوما، بناء على حديث لا أصل له، تمكث شطر ظهرها لا تصلي. ولذا الإمام البيهقي لما قرأ كلام أبي محمد الجويني وارد إمام الحرمين وكتب فقها مطولا وأورد هذا الحديث، فأرسل له رسالة فيها غيرة شديدة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين له الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي استدل بها. والبيهقي رحمه الله قيل فيه وما قيل فيه حق، قيل ما من فقيه إلا وللشافعي عليه منة، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه دلل بمذهبه وكان منصفا رحمه الله تعالى. بناء على أن أكثر الحيض عند الشافعية 15 يوم، اسمعوا الآن في مذهب الشافعية، مذهب عجيب. قال المبتدئة وغير متميزة، المبتدئة وغير متميزة ماذا تفعل؟ الآن أمام أمرين، إن صلت محتمل يكون صلاتها في وقت الحيض، أقل الحيض يوم ليلة، أكثر 15، نريد أن نفعل الأحوط، فنأمرها بأن تترك الصلاة من أول رؤيتها الدم 15 يوما، تترك الصلاة 15 يوم، ليش؟ حتى ما توقع صلاة الحائض. وبعد 15 يوم يجب عليها أن تقضي 14 يوم، هذا هو الشافعية. ليش تقضي 14 يوم؟ لأنه أقل الحيض يوم وليلة، فلا تبرأ ذمتها على أسوأ الحالات احتياطا إلا بأن تترك صلاة يوم وليلة. قالوا بهذا نكون قد فعلنا الاحتياط معها بألا تصلي في وقت حيض وألا يفوتها قضاء وقت طهر. فهذا هو الأقوال، هذا مذهب الشافعية في حق المبتدئة وفي حق الإيش؟ غير متميز، في حق غير متميز. هذا المذهب ليس بصحيح، ليس بصواب. نسمع تتمة الكلام ثم إن شاء الله نذكر هذا، أو نذكر مذهبا ثالثا فات الشارح ولا يعتني بفقه الشافعية. قال وفي هذا قولان الشافعي أصحهما ترد إلى يوم ليلة، والثاني إلى 6 أو 7. هنالك مذهب قال به عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والأوزاعي، قال تنتظر انتظار نسائها، هذه المبتدأة، كما هو حال أمها وعمتها وخالتها. وبه قال إسحاق بن راهويه، وقال وإن كانت لا تعرف تجلس 7 أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والذي أراه صوابا أن المبتدأة تترك الحيض، تترك الصلاة مقدار حيض سائر النساء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حنة الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند في الجزء السادس صفحة 381 382 وصفحة 439 440، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه برقم 627 والحديث الصحيح. وقد ذكرنا لكم إن كنتم تذكرون في الدرس الماضي طرفا منه فيما يخص التلجم، ذكرنا وتعقبنا الشارح فيما أوجبه من التلجم. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها آمرك بأمرين، أيهما فعلت أجزأك من الآخر إن قويت عليهما فأنت أعلم، إنما هي ركبة من ركبات الشيطان. فتحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. تحيضي أي عدي نفسك، اجعلي نفسك حائضا لمدة ستة أو سبعة أيام في علم الله عز وجل، ثم اغتسلي حتى إذا استنطأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك. كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يكفرن بميقات حيضهن وطهرهن. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين وتصلين الظهر والعصر جمعا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلي وتجمعي بين الصلاتين ثم تغتسلي مع الفجر ثم تصلي، كذلك فافعلي وصومي. وصلي إن قويت على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ أن الغسل ليس على وجه الوجوب، وإنما هو على وجه أما بد، وتنتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتحيض ستة أو سبعة أيام. فأن تلحق بسائر النساء خيرا من أن تترك صلاة نصف الشهر. فإذا كان هذا الأمر في حق المرأة المشكل في حق المرأة المشكل أمرها، فالمبتدأ كذلك أمرها مشكل. فأن تلتحق مع هذه مع حنة بهذا الجامع خير من أن تترك هملا. وهذه المسألة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعلم إرشادا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الإرشاد. فأن تدخل تحته وأن تكون من المعنيات فيه أولى من أن نخترع لها قولا، وأولى من أن نقول لها اتركي صلاة يوم وليلة، أو أن نقول لها اتركي صلاة 15 يوم واقضي صلاة 14 يوما، وأولى من أن نقول لها تحيضي كما تتحيض أمك وخالتك وعمتك. ولا سيما إن علمنا أن العمة غير الخالة غير الأم غير الأخت، فماذا ستفعل؟ والشرع ما أرشدها لهذا، ما ورد مثل هذا الإرشاد بالشرع مع وجود وقيام المقتضى عليه. فأن تلحق بسائر النساء أو لا والله أعلم. نعم.
قال: والحال الثاني أن تكون معتادة فترد إلى قدر عادتها في الشهر الذي قبل شهر استحاضتها. والثالث أن تكون مميزة ترى بعض الأيام دما قويا وبعضها دما ضعيفا كالدم الأسود والأحمر، فيكون حيضها أيام الأسود بشرط أن لا ينقص الأسود عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما ولا ينقص الأحمر عن 15.
هذا بناء على مذهب الشافعية، والراجح أنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، وإنما علق الشرع الحيض باللون والرائحة والقرائن التي تصطحبه، هذا هو الراجح عند المحققين من العلماء. نعم.
قال: ولهذا كله تفاصيل معروفة لا نرى الإطناب فيها هنا لكون هذا الكتاب ليس موضوعا لهذا، فهذه أحرف من أصول مسائل المستحاضة أشرت إليها وقد بسطتها بشواهدها وما يتعلق بها من الفروع الكثيرة في شرح المهذب والله أعلم.
شرح المهذب المجموع، وشرح المهذب مات قبل أن يتمه النووي رحمه الله، وأتمه اثنان من بعده مما طبع، ومن لم يطبع وأتمه جمع. والنووي رحمه الله تعالى توفي سنة 676، وفي الجزء الثاني عشر من شرح مسلم النووي صرح أنه في سنة 674، بمعنى أنه ألفه قبل وفاته بسنتين. فالشرح النووي بقي مفتوح، شرح المهذب، شرح المهذب المجموع، مهذب الشيرازي شرحه في المجموع، وشرحه بديع عرفنا به في أكثر من مرة في هذا المجلس. لكن الذي أريد أن أنبه إليه أن بحث الاستحارة كان قد أتمه لما شرح هذا الكتاب، لكن لم يكن قد أتم الشرح بكامله، فترك شرح المهذب وحتى أتم شرح النووي، حتى أتم المنهاج. الشرح الذي معنا الآن شرح النووي يسمى إيش؟ يسمى المنهاج. أسماء الكتب ينبغي أن تحيا، يعني لما ينقل الإنسان يقول قال النووي في المنهاج، منهاج شرح النووي على صحيح مسلم. نحن نقول شرح النووي، النووي ماذا سماه؟ سماه صحيح البخاري، البخاري ماذا سمى كتابه؟ الترمذي، الترمذي له كتابه، هكذا. هذه أسماء ينبغي أن نجمع طالب العلم يجمع بين الأصالة معرفة الاسم الأصيل مع معرفة الاسم الشهير الذي سهر به. أي نعم نكمل.
قال قوله فاطمة بنت أبي حبيش هو بحاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم شين معجمة.
أقول بهذا باب إيش يسمى؟ باب تنصيص وهو أصغر من باب الحرف. نعم.
قال واسمه أبي حبيش قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزة بن قصي.
هذه فاطمة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تزوجها عبد الرحمن وكانت مهاجرة ولدت له محمدا وكان صحابيا. نعم.
قال وأما قوله في الرواية الأخرى فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد فكذا وقع في الأصول ابن عبد المطلب.
أصول صحيح مسلم وهو خطأ من النساخ فوابه ابن المطلب. نعم.
قال واتفق العلماء على أنه وهم والصواب فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بحذف لفظة عبد والله أعلم. وأما قوله امرأة منا فمعناه من بني أسد والقائل هو هشام بن عروة أو أبوه عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة والله أعلم. قولها فقلت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفاده الصلاة؟ فقال لا، فيه أن المستحاضة تصلي أبدا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض وهذا مجمع عليه كما قدمناه. وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء وجواز استماع صوتها عند الحاجة.
إذا صوت المرأة ليس بعورة، إن زوج أبي سفيان شكت زوجة شكت شح زوجها على مسامع النبي والصحابة وكانت أم السنابل وهي في عدتها في عدة وفاة زوجها خرجت لتسأل، فهذا السؤال لا حرج فيه من قبل المرأة أن تسأل الرجال، هذا أمر لا حرج فيه. وفي هذا الحديث بيان ما كانت عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المسائل سواء كانوا ذكورا أم إناثا. وفيه أيضا وجوب إزالة الدم، وفيه وجوب إزالة الدم سيأتي هذا التنبيه على هذا عند الشارح. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحلظة، أما عرق فهو بكسر العين وإسكان الراء، وقد تقدم أن هذا العرق يقال له العازر بكسر الذال المعجمة.
وقلنا بعضهم تنسيدة المخصص قال له العازر، يسمى العازر والعازر. نعم.
قال وأما الحيضة فيجوز فيها الوجهان المتقدمان اللذان ذكرناهما مرات،
حيضة وحيضة. نعم.
أحدهما مذهب الخطابي كسر الحاء أي الحالة، والثاني وهو الأظهر فتح الحاء أي الحيض، وهذا الوجه قد نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم كما قدمناه عنهم، وهو في أصح هذا الموضع متعين أو قريب من المتعين، فإن المعنى يقتضيه لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة ونفي الحيض والله أعلم
أي الحيض. نعم.
قال وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه إنما ذلك عرق من قطع وانفجر، وهي زيادة لا تعرف في الحديث وإن كان لها معنى والله أعلم.
هذا الكلام كلام ابن الصلاح، طبق النووي إليه ابن الصلاح، وقاله أيضا النووي في المجموع في الجزء الأول صفحة 403. ولفظ دم عرق انقطع وانفجر موجودة عند الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 175، وعند الدارقطني في السنن في الجزء الأول صفحة 216-217، وعند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الأول صفحة 357. ولذا قال الإمام ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في الجزء الثاني صفحة 182 بعد أن نقل كلام الشارح النووي هنا قال سبقه إليه ابن الصلاح وهو غريب منهما، يعني ينفيان وجود لفظة هي موجودة عند الحاكم والدارقطني والبيهقي، فقول الشارح زيادة لا تعرف الحديث ليس صحيحا، هذا كلام ليس صحيح، بل هي معروفة وأسانيدها صحيحة ثابتة في زوائد السنة الثلاثة المذكورة والله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، يجوز في الحيضة هنا الوجهان فتح الحاء وكسرها جوازا حسنا، وفي هذا نهي لها عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم. ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين، لأن الصلاة حق الله والنهي في حق الله يقتضي التحريم بخلاف النهي في حق العبد على تقليد شيخ الإسلام. الله أعلم. نعم، يقتضي الفساد، تحريم الفساد، كلام عن الفساد ليس التحريم. نعم.
قال: وسواء في هذا الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث، وكذلك يحرم عليها الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، وكل هذا متفق عليه.
هذا الدعوة بالاتفاق حقيقة فيها بعض، لكن هذا قول الجماهير، وذكرنا أكثر مرة أن النووي يتابع ابن المنذر، وأن العلماء يحذرون من إجماعات ابن المنذر واتفاقات ابن رجب، وذكر ذلك الفلاني في كتابه إيقاظهم هم من إذن الأبصار. والذي قرره شيخ الإسلام أن كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فلها حكم الصلاة، فصلاة الجنازة للحائض كحكم إيش؟ كحكم الصلاة العادية. كل صلاة تبتدئ وتنتهي، تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فلها حكم الصلاة، وأما ما عداها فالحكم يختلف، وهي صلاة مستقلة، والجزء لا يأخذ حكم الكل، والجزء له أحكام مستقلة لا بد أن تقوم أدلة خاصة عليه. الله أعلم. نعم.
قال: وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة، وعلى أنه لا قضاء عليها، والله
لا
أعلم.
لم يخالف في ذلك إلى الخوارج. إذا النبي قال أحروري، عائشة قالت أحرورية أنت، الخوارج يجبون عليها القضاء، وهو مذهب ربيع، وهو مذهب ربيع خلاف ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وغيرها من الصحابة أنكروا هذا المذهب. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، المراد بالإدبار انقطاع الحيض، ومما ينبغي أن يعتنى به معرفة علامة انقطاع الحيض، وقل من أوضحه، وقد اعتنى به جماعة من أصحابنا، وحاصله أن علامة انقطاع الحيض والحصول في الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة، وسواء خرجت رطوبة بيضاء أم لم يخرج شيء أصلا. قال البيهقي وابن الصباغ وغيرهما من أصحابنا: السرية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة، تكون على القطمة أثر لا لون. قالوا: وهذا يكون بعد انقطاع دم الحيض. قلت: هي السرية بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الراء وبعدها ياء مثناة من تحت مسددة. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها ما ذكره البخاري في صحيحه عنها أنها قالت للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يريد بذلك الطهر. والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجف، شبهت الرطوبة النقية الصافية بالجف. قال أصحابنا: إذا مضى زمن حيضتها وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها، ولا يجوز لها أن تترك بعد ذلك صلاة ولا صوما، ولا يمتنع زوجها من وطئها، ولا تمتنع من شيء تفعله الطاهر، ولا تستظهر بشيء أصلا. وعن مالك رضي الله عنه رواية أنها تستظهر بالإمساك عن هذه الأشياء 3 أيام بعد عادتها، والله أعلم. إذن المرأة تعرف علامة انقطاع حيضها ليس بالجفاف كما يفعل كثير من النساء هذه الأيام، إذا جف الدم تعتبر نفسها طاهرة، هذا خطأ. الصفرة والكدرة بعد الحيض حيض، وقبل الحيض ليس بحيض. الصفرة والكدرة بعد الحيض حيض، فحتى ترى المرأة رطوبة لا لين لها، أبيض خالص القصة البيضاء، حينئذ يحكم بطهرها. أما وجود صفرة وكدرة بعد الحيض فهذا ليس طهرا. وكذلك إن انقطع الحيض وحصل الجفاف ثم عاد الدم بعد يوم، ففي هذا الانقطاع هي ليست بطاهرة. وقد ثبت في موطئ مالك أن النساء كن يشعلن القناديل في الليل حتى يرين القصة البيضاء، فلما علمت عائشة أنكرت عليهن. فعلى المرأة أن تحتاط لنفسها وأن تتفقد حالها وأن تحتفي بالكرفس حتى ترى هذا البلل، ترى هذه القصة، قد لا تكون كثيفة، قد لا تكون غزيرة،
فتظهر على هذا الكرسي فقط. فالمرأة في أواخر وقت حيضها أن تعتني بتفقد نفسها، وبعد ذلك لا تستظهر، لا تنتظر حتى تتيقن على الحيض، فلا نقول بأن لزوجها ممتنع حتى تتيقن وهناك احتياط ومشابه. متى رأت أول علامة الطهر بعد انقطاع الدم وبعد أن ترى الصفرة والكدرة كالعادة حينئذ هي طاهر، متى رأت يجب وقعها ويجب عليها الصلاة والصيام، وعلى ما ذكرنا أنه لا يجب وقعها حتى تغتسل على أرجح القولين بقول الله إذا تطهرنا فأتوهن. والتطهر غير الطهر، أن تحدث طهرا، والله أعلم. نعم.
قال: وفي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسة، وأن الدم نجس،
الدم خارج من السبيلين نجس، هذا صحيح،
وأن الصلاة تجب لمجرد انقطاع الحيض، والله أعلم. وأن الصلاة أيضا في هذا الحديث فائدة، أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم إذا كان استحاضة، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن فبقي في صلاته والجرح يسعب دما، كما عند الإمام البيهقي وقبله الإمام مالك في الموطأ، والحديث صحيح. نعم.
قال: قوله: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. قال القاضي عياض رضي الله عنه: الحرف الذي تركه هو قوله: اغسلي عنك الدم وتوضئي. ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره، وأسقطها مسلم لأنها ممن فرد به حماد. قال النسائي: لا نعلم أحدا قال وتوضئي في الحديث غير حماد، يعني والله أعلم في حديث هشام. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من رواية عدي بن أبي ثابت وحبيب بن أبي ثابت وأيوب بن أبي مسكين. قال أبو داود: وكلها ضعيفة والله أعلم. في مطبوع شرح النووي أيوب بن أبي مسكين، هذا خطأ، هي مسكين كما في سنة أبي داود برقم 299. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.